مرحبا أعزائي المستمعين، برحب فيكم على هوا راديو الآن برسالتنا الثانية للسوريين، كل السوريين. وطبعا أنتم متوقعين نحكي عن ما سمي بانتخابات لمجلس الشعب للنظام اللي جرت وطلعت النتائج تبع الأسبوع الفائت. رح نحكي عن كل الأسرار وكل ما جرى وخلفيات ما جرى اللي لم يعني يكتب عنها أحد في أي تقرير إعلامي، وهذا رح خصص الجزء الثاني من رسالتنا اليوم لهالموضوع المهم. الآن الرسالة الجزء الأول منها رح نبدأ مباشرة بالتساؤل حقيقة اللي الآن بالشارع السوري عم بيحكي إنه يعني قبل بأسبوع كان في وفاة لثمانية من علماء الدين. طيب يعني تم نشر اسمهم وأسماءهم وصورهم. طيب الآن يعني فوجئنا البارحة أيضا بوفاة خمسة من الصيادلة والأطباء. يعني هل هذا الأمر يعني فقط يمكن أن نبرره وننسبه إلى انتشار فيروس كورونا، رغم أن وزارة الصحة السورية ما أزاعت أن هدول توفوا بناء على إصابتهم أو دخلوا المشافي أو عولجوا؟ يعني عم نحكي هدول من سوية تعتني بنفسها، تعيش وتسكن في منازلها وليست في مخيمات بعيدة عن النظافة، بعيدة عن الأكل الصحي، فبعيدة عن الأطباء. فيعني في تساؤل، هذا التساؤل أيضا مطروح، فرح يبقى معنا مفتوح للأسبوع القادم لنشوف شو نتابعه من داخل دمشق مع مراسليننا هنا. النقطة الثانية اللي حقيقة يعني أثارت كتير جدل وصار يعني ضجت فيها وسائل التواصل الاجتماعي اللي هي مقتل 6 ضباط، وكل واحد بيقول انه هذا قريب من فلان وقريب من فلان، وذكروا الاسماء كلهم، ويعني كل جهة في بعض الجهات حتى نسبت من قام بتلك العمليات الاغتيال لهم. فخلينا نحن دققنا بدقة وتابعنا عن قرب الاسماء اللي تمام اللي بنقدر الان ناكد هو التالي اللي ما نشر ايضا وهو خلفيات الامور. اولا العميد سليمان خلوف اللي هو مدير كليه الاشاره، نعم هذا قتل وهو قريب من رامي مخلوف، والسبب انه كان هناك اتصال، كون الاشاره بتعرفوا هي بتراقب البث وبتراقب، فهي يعني جزء من عمل السيلر فون وشركات الخلوي، فلذلك في علاقه اضافه لعلاقه القربه علاقه نتيجه العمل يعني بهذه القضايا. يبدو انه اتصل معه من فتره وكان في يعني مثل اشاعه انه توفى رامي مخلوف، اتصل معه ليطمن عليه، فابتدأ مكالمته يبدو وقال له الخال، فكأنه لسه في منصبه القديم اللي هو انه خوال الرئيس هني، فهي إجابة أجله. ايضا في نزار زيدان اللي هو قائد لميليشيا ملحقة بالفرقة الرابعة، هذا توفى، هذا مؤكد يعني نستطيع تأكيد يعني مقتله. اما بالنسبة للضباط الأربعة الآخرين مثلا علي جنبلاط ومعن أدريس اللي هن تم نسب انه هن مرافقة لماهر الأسد وتم اغتيالهم، ما في أي يعني نعوة ولا يوجد أي جنازة ولا يوجد أي نعي لهم، فبالتالي يعني غير مرجح هذا الأمر أن يكون صحيح. نفس الأمر ينطبق على الضابطين الآخرين اللي هن سومر ديب اللي هو تم تقديمه على أنه هو ضابط كبير بسجن صدنايا وعذب الناس وحرق وكذا، وأيضا العميد ثائر خير بيك من المخابرات الجوية، أيضا لا يوجد أي تأكيد، لا نفي لا جنازة لا أي أمر يؤكد، لذلك أيضا نستطيع أن نقول أنها غير دقيقة. الأمر الثالث اللي بدنا نحكي فيه اللي هو إقالة الضابطين المسؤولين التركيين عن درع الفرات وغصن الزيتون باجتماع مجلس الأمن القومي التركي، وبالتالي صار في تساؤلات كثير انه ليش ليقيلهم مثلا رئيس اردوغان لاثنين الجنرالين، لواحد مسؤول عن درع الفرات وواحد عن عمليه غصن الزيتون في سوريا، وبيديروا مناطق وتحتهم قيادات من الجيش ما يسمى الجيش الوطني السوري. خلفيه الامر اللي دققنا فيها طلع هو التالي، بسبب فشل تم احالتهم الى التقاعد، بسبب فشل في تنظيم وضبط الأمن في الكتل الجيش التابع على إلهم. يعني صار في اقتتال ما بين عدة فصائل من الجيش الوطني السوري أدت إلى خسائر مادية وخسائر من الناس وخسائر من المدنيين، بالتالي الآن تدرس القيادة التركية إعادة هيكلة الجيش الوطني ضمن محورين، المحور الأول تخفيض عدد الفيالق من 3 إلى 2 المحور الثاني اللي هو إبقاء الفصائل اللي تقوم فعلا بعمل حقيقي، والفصائل الداعمة لها يتم تتبيعها إلى القوات التركية والقواعد التركية، وبالتالي ما تكون ب يعني تحت أمر قوات سورية، وبالتالي قد تؤدي إلى مشاكل. الأمر الآخر اللي هو الفيديو اللي عمل ضجة كبيرة هو فيلم للداعية خلود السروجي اللي هي يعني إلى مرتبة متقدمة في التنظيم النسائي الديني القبيسيات. طبعا هي مستشارة إعلامية في وزارة الأوقاف، وعم تصور حالها كانت بالفيديو وتتمايل فيه أمام مسبحة في الفيلا اللي تملكها، ويعني فأثار كثير من نقاشات وفتح الموضوع القبيسيات أيضا للنقاش. طبعا هذا موضوع طويل يعني شائك. نحن خلفيه الامر، خلينا نحكي عن خلفيه الامر. خلود السروجي حقيقه خلينا نقول انه هي زوجها هو قاضي بالمحكمه العسكريه العميد سامي البندقجي، عمها هو العميد احمد خدام السروجي اللي هو كان نائب رئيس اداره امن الدوله سابقا، ووالدها عضو مجلس الشعب محمد صياح السروجي. فهي تنتمي لها العائله ومدلله، وحابه يعني كان تظهر حالها لانه حابه تاخذ دور اكبر يبدو في يعني تعيينات قادمة، قد تكون وزارة حاطة عينها عليها مثلا، وزارة أو أمر ما، سفيرة أو يعني أمر ما ترغب فيه. فعم بتقدم حالها أنه هي تحمل الوجهين، الوجه المودرن اللي هي عم يعني مانا المحافظ جدا واللي بيجوا السيدات بيبوسوا لها إيدها، لكن هي أيضا وجه يمكن أن تصلح في أماكن ومناصب أخرى. هذا خلاصة الأمر. نشكر أيضا السيدة وفاء علي مصطفى اللي عملت كلمة مباشرة لأعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15 بحضور سفير النظام السوري بشار الجعفري، ودعت فيها لإطلاق المعتقلين، وحكت عن الظلم اللي عم يلحق بالمعتقلين في سوريا، وال يعني حقيقة الجرائم اللي عم تمارس ضد الشعب السوري، ومشكرها على أداء. الآن رح ننتقل مباشرة للجزء الثاني اللي هو ماذا جرى في انتخابات، هل يمكن أن نسميها أصلا انتخابات؟ أولا في 10 قضايا مختلفة تماما عن كل ما جرى سابقا في انتخابات مجالس الشعب منذ عام 1973. أول قضية مهمة جدا اللي هي كانت سابقا بتم فروع الحزب في المحافظات، تختار ضعف العدد المطلوب من المحافظة، تجي القيادة المركزية أو القيادة القطرية بتنقي العدد المطلوب من ضعف العدد. الآن هي السنة لجأ رأس النظام إلى طريقة تكتيك جديد أمني، بسبب أنه أعضاء مجلس الشعب هن عددهم بحدود 2 مليون عضو، ويعني غالبا مين ما كان بيتقدم لينضم انضم، فبالتالي فيها تيارات إسلامية، فيها تيارات إخوان مسلمين، فيها تيارات قومية، فيها تيارات يسارية، فيها من كل التيارات، فيها تيار من الحزب يعني السوري القومي وقت اللي كان هو كان ممنوع من العمل. فلذلك من أجل فضح كل تلك التيارات ومعرفة حجمها ووزنها وممثلينها بالشرائح، اجى رأس النظام قال نحن هالسنة رح نعمل انتخابات حرة، وانتم بتنتخبوا بشكل حر دقيق، والقيادة ما رح تتدخل وبتاخذ مرشحكم. وبالتالي صدقوا الناس انطلقوا، فكشف كل التيارات، كل تيار مين فيه ومين ممثلينه، وقام لغاها مباشرة بيوليو تموز 2، وبيوليو تموز 4 أعلنوا الأسماء اللي هن بدهم إياها من الأسماء اللي نقوها منهم ومن خارج الأسماء وعلى كيفهم. فبالتالي يعني قدر يعرف كل القوى السياسية وخلص من الناس اللي ما بده إياهم، ممثلي التيارات ما بتعجبه وشالهم. أيضا لأول مرة تم إجبار الجيش والأمن والشرطة التصويت، لأنه ما كان يحق لهم بالدورات السابقة، بصار في قانون رقم 8 عام 2016 فسمح لهم بالتصويت، مع أنه كلهم صوتوا، فالجيش والمخابرات وكل قوى الشرطة وكل موظفي الدولة، ومع هيك ما قدروا يطلعوا النسبة أكثر من 10% وفق مصادرنا الميدانية. الدولة في وزير العدل أعلن أنه 33%، لكن هذا طبعا مبالغ فيه. وبحب أكد لكم أنه في المدارس اللي بتعتمد على تصويت الناس والأهل للمدنيين صفر صفر، وهذا بيشمل كل المناطق اللي فيها أغلبيات مسيحية وعلوية، مما يدل أنه في استياء عام ضد النظام من كل المشارب والأديان. أيضا من أجل أن يتهيكمن، ما حدا لأول مرة بتاريخ سوريا وما حدا حكى عنها في الإعلام، لأول مرة من أجل أن تقارب من دولة أرمينيا، لأنه بده إياها توقف معه ضد تركيا بسبب الحقد التاريخي بين الترك والأرمن. 2 بده إياها تعطيه الأسلحة تبع الاتحاد السوفيتي الموجودة عندها، لأنه هي بتلزمه، عنده أسلحة روسية نظام الأسد. 3 بده يكافئ الأرمن اللي وقفوا معه بحلب، لذلك أعطاهم 3 كراسي. ولأول مرة وحدة اسمها لوسي إسكانيان بتكون ممثلة لحزب البعث، قائمة الوحدة تبع البعث. و2 اللي هن نور أرسينيان بالشام وجراير أرسينيان بحلب نجحوا، يعني 3 أرمن مقارنة بأبعد الأكراد كلهم، أجبروا لعمر أوسي اللي هو عضو برلمان 2012 ما يرشح، وخلاه يخسر لطريف قوطرش الكردي اللي هو عضو برلمان من 2015، ونقى بدالهم أربع أكراد مجهولين ما حدا لهم وزن نهائيا، اللي هن عبد الرحمن خليل من الحسكي وإسماعيل حج من الرقة ورئيس أمين عام الحزب الشيوعي طبعا المزمن اللي هو عمار بكداش ابنه لخالد بكداش، وآلام بكر من ريف حلب، وبالتالي ما بيمثلوا قوى الحراك للمجتمع الكردي الحقيقي. لأول مرة أيضا بتاريخ سوريا بيأمر بشار الأسد بضم سبع ألوية متقاعدين، ست ألوية وعميد متقاعد ضمن إجباري بيعملون عبارة عن أعضاء في مجلس الشعب، اللواء عيطان عيطان من دير الزور، والعميد عبد الرزاق بركات من ريف حلب، واللواء الدكتورة باسمة الشاطر من دمشق، واللواء مفلح النصر الله من درعا، واللواء نسيب أبو محمود من السويدة، واللواء مصطفى سكري اللي كان معاون وزير الداخلية من حماة، واللواء فايز الأحمد من الجيش أيضا من حماة. يعني عسكر. ليش طيب هو العسكر؟ هاي خلفيته كمان ما حدا حكى عنها في الإعلام، لأنه هو عمل تصريح بشار الأسد قال فيه وبشكل دقيق أنه بهاي العملية وقت اللي بيصير في عسكرة للمجتمع، هذا بشي بيضمن له ثلاث أمور مهمة. أولا في احترام تام للتراتبية، اثنين تنفيذ الأوامر بدون مراجعة وبدون نقاش، وقدرة غير محدودة على الصبر والتحمل، وهيك بده المجتمع السوري يمشي لحتى يكون كله تحت أوامر النظام. إذن هاي نقطة مهمة. أيضا في عامل سادس اللي هو لأول مرة بتاريخ سوريا المرشحين كبار بيجي بيقولوا لا أنه كانت الانتخابات فاسدة، فيها شراء للذمم، في غش بالصناديق، ومن كبار المرشحين مثل مستوى فارس الشهابي اللي حكى حكي كبير ولجأ للإعلام وللفيسبوك وحكى أنه هو بيرفض هاي النتائج لأنه مورس عليه ضغط كبير من مافيات الفساد وأمراء الحرب، وأنه دولة داعش الداخل. طبعا أنتوا ما حدا بيعرف ليش شو السبب الحقيقي للموضوع، يمكن حتى نفسه فارس. السبب الحقيقي كان النظام يريده أن يكون بنفس القائمة مع رئيس مع حسام قاطرجي لقائمة المستقلين، لأن حسام قاطرجي موضوع على قائمة العقوبات الأمريكية والأوروبية، وبالتالي إذا فارس الشهابي كان معه بنفس القائمة فأيضا سوف يوضع على قائمة العقوبات. هو ما هو موضوع لحديث اليوم، هو مواطن أمريكي فارس الشهابي، ورايد النظام حتى يمسكه أكثر من خوانيه ويحطه تحت العقوبات ويقول له شفت نحن ماسكينك، وأنه فارس الشهابي ليبرهن له أنه هو يعني مستعد ينبطح ويبيع كل شيء من أجل النظام، لذلك طلع برا هو والستة معه أعضاء القائمة تبعه. بروين إبراهيم أيضا امرأة كردية بارزة ورئيس حزب الشباب والتنمية، لجأت عملت لايف فيسبوك وحكت أنه التزوير بلش من 6 الصبح وبعدوا لها كل مندوبينا لحتى يبلشوا تزوير الأرقام، وهذا كله عبارة ولن تسكت هي مرة تانية. ايضا هي اول مره بيصير ابعاد لكل النواب لمحافظه مثل محافظه السويداء، الحزب البعث غيرهم كلهم بسبب فشلهم في ضبط الامن وحكيهم مع المتظاهرين اللي سبوا النظام في السويداء، فلذلك كلهم غيرهم. ايضا هي اول مره بتم السماح فيها لافراد عملوا مصالحات مثل واحد قيادي امني سابق في داعش اسمه فاضي رمضان العفيس، لغوا له ملفه اللي هو لا حكم عليه وخلوه يترشح رغم انه خسر. عامر تيسير خيتي من ريف دمشق اللي بتربط عائلته بميليشيات جيش الاسلام وعنده علاقات لاخوه بقياده التهريب المخدرات، ايضا نجح عن ممثل عن ريف دمشق. تم التلاعب بالانتخابات وبالصناديق وبكل شيء، لذلك النتائج يعني شيء معيب. النقطة كمان اللي ما حدا حكى عنها، أبعد كل من له وزن يعني بغض النظر أو شعبية بغض النظر إذا كان محترم أو لا، حتى مثل فارس الشهابي، طريف قطرش، ماريا سعادة، موسى عبد النور اللي هو نقيب الصحفيين، أيضا أبعد الشيخ عبد العزيز الملحم اللي هو واحد من كبار الشخصيات في مجلس الشعب من أكثر من 30-40 سنة، أيضا ما خلاه ينجح له ولا ابنه الشيخ نواف اللي هو عضو مؤتمر سوتشي ومحادثات جنيف ورئيس حزب الشعب، ما خلاه يترشح ولا خلاه ينجح. الخسارة الأكبر كانت لمحمد الفارس، شيخ قبيل الطيب الحسكي، شيخ نواف المصلت، شيخ الجبور كمان فرسبه في الحسكي، ما بقي حدا ينجح. لذلك النتائج كانت جدا سلبية، حتى جماعة النظام أي يعني اعتبروها أنه كانت تخينة كتير التزوير اللي فيها. بهيك بننتهي من رسالة اليوم، بنعتبر أنه ممكن مين ممكن يحط رئيس مجلس الشعب. التوقعات الأكبر تقول أنه يمكن أن يعين نفس الرئيس السابق اللي هو حمود الصباغ اللي هو مسيحي سرياني من الحسكة، أو في احتمال كبير أن يأخذ واحد من إدلب، لكن هذا لسه مانو مقر، ولنشوف ندرس. عم نستنى النتائج قريبا، بس ما يعقد الاجتماع المجلس الشعبي اجتماعه الأول. وشكرا لكم، وبلتقيكم الأسبوع القادم في الرسالة الثالثة بإذن الله. شكرا.